وقت معين دون وقت آخر. وحينئذ نأتي إلى تطبيق القاعدة السابقة، إذا جاء حديثان عامان أحدهما عام مخطط كمثل الحديث لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهذا مخطط بالأدلة السابقة. أما حديث التحية إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجد حتى يصلي ركعتين أو كان يصلي ركعتين ثم يجد، فهذا عام مطلق لم يدخله التخصيص. إلا نسلط هذا على ذاك فنقول لا صلاة بعد الظهر بعد الصبح أو الفجر حتى تطلع الشمس إلا تحية المسجد فتصلى في كل وقت، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا تحية المسجد فتصلى بعد العصر حتى تغرب الشمس في أي وقت من الأوقات. فهكذا يوفق بين الحديثين المتعارضين إذا كان أحدهما عاما فالآخر خاصة عام مخطط، فيصنف العام المطلق على العام المخطط ونخرج بالنتيجة التي ذكرناها، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا تحية المسجد، ولا صلاة بعد العصر إلا تحية المسجد. قد يقول قائل لماذا لا نعكس؟ وهذا ما فعله الذين ذهبوا إلى ترجيح عدم مشروعية تحية المسجد في الأوقات الكراهة. يقول هؤلاء نحن نعكس فنستثني صلاة التحية من الأوقات من الأمر في الأوقات المكروهة. فيقولون إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين إلا في وقت القراءة، إلا بعد الفجر وإلا بعد العصر. فهم يخصصون حديث الأمر بالتحية بحديث النهي عن الصلاة المكروهة. نقول هذا كان يمكن أن يعكس الأمر الذي ذهبنا إليه بمثل هذا الطريق لولا أن أحاديث النهي قد ضعف عمومها فلم تصلح لبعض عمومها أن تسلط بضعفها على تخصيص العموم المطلق للأمر بالتحية والصلاة في أي وقت، فيكون هذا غير واضح وغير قوي. لأننا نقابل طريقتهم هذه بأن نقول مثلا لماذا تجيزون قضاء الصلاة المنسية في الأوقات المنهية عنها ولا تعاملون هذه الصلاة نفس المعاملة التي عملتم بها التحية؟ أي لماذا لا تكون لا صلاة من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها؟ لماذا لا تقولون إلا في أوقات الكراهة؟ ليس لهم جواب مطلقا إلا أن يعودوا إلى طريقة السابقة، وهي أننا نخصص العام المقصد بالعام المطلق وينتج من ذلك أن تحية المسجد مستثناة من الكراهة. وعندنا الحديث حديث الجابر حيث فيه التصريح بأمر الرسول عليه السلام لسليك للتحية وغيره بصلاتها، والخطيب يكتب وهو في الأوقات الكراهة كما ذكرناها. ومن ذلك توجه القول الأول الذي نختاره وهو جواز الصلاة تحية المسجد في كل وقت من الأوقات المكروهة. هذا بحث فقهي علمي أصولي، فمن كان قد غمض عليه شيء من ذلك وأراد الاستيضاح فلا يمنع ذلك ولكن وإلا فهذا ما عندي حول جواب عن تلك المسألة.
إذا فتحت المسجد وجب حتى على الداخل.
نعم. لم يأتي في حديث ما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس جنب الاستقراء بل على العكس من ذلك فقد جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس جنب الاستقراء في حديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري وفي حديث أبي حميد الساعدي في أبي داود هو أصله في البخاري أيضا وحديث أبي داود هو من رواية أبي حميد في محضر عشرة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه أن أبا حميد الساعدي وهو منهم قال لمن حوله من هؤلاء الصحابة ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ولم ولست بأعلمنا بصلاته فقال لهم نعم أنا أعلم فقال له إذن أعلم فبدأ يصلي من أول صلاة إلى آخرها فلما جاء للنهوض من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية جلس ثم نهض فهذا الجلوس جاء في حديث أبي حميد الذي عرض صفة الصلاة على الصحابة ليدلهم كيف كان الرسول عليه السلام يصلي مع أنهم أصحاب مثله شاهد الرسول عليه السلام كما شاهده لكنه فيما يظهر كان له عناية خاصة بمراقبة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال لهم أنا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لهم يعني ألف من أن يعرض عليهم رجل مثله لا ينتاج عليهم بقلة الصحبة ولذلك قالوا له لست بعملنا بصلاته فقال لهم ليس كما تقولون بل أنا أعلمكم بصلاتي فلما رأوه مصر على ذلك قالوا له فاعرض فلما انتهى من عرضه لصلاة النبي وفيها جلسة استراحة قالوا له صدقت هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيثبت بهذا النص ومن النص الذي قبله وهو حديث مالك بن الحويرث أن الصحابة كان لا خلاف بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة جلس جلسة الاستراحة ومن هنا نقول إن الصواب ما قاله الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المغلب حيث نبه القراء بضرورة المحافظة على جلسة الاستراحة لأنها ثبتت في رواية هؤلاء الجمع من الصحابة دون أي مخالف لهم من الصحابة الآخرين وغير مناسبة فلا بد من التنبيه أنه لا ينبغي الاغترار بما جاء في كتاب زاد المعاد في بحثه لهذه السنة ألا وهي جلسة الاستراحة حيث ذكر هناك ما يستفيد منه القارئ أن ابن القيم يذهب تبعا لبعض الأئمة إلى أن جلسة الاستراحة هذه ليست سنة تعبدية وإنما هي سمعت عن الشنام لحاجته لتمه أي لما بدل وأسل فهو كان يجلس جلسة استراحة لا جلسة عبادة. هكذا يذكر ابن القيم رحمه الله كما سمح على بعض الأقوال عن بعض الأئمة بدون أي حجة تضطر الواقف على كلامه أن يعتد به. ونحن نقول إن تأويل هذه الجلسة بأن الرسول عليه السلام إنما قعدها بالحاجة ولم يقعدها بعبادة فيه انحراف كبير عن ملاحظة ما ذكرنا من اجتماع الصحابة على ذكر هذه الجلسة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن البعيد جدا أن يرى الغائب مع ما يرى الشاهد، لأنه عكس الخبر النبوي أولا وعكس ما يشعر به كل ذي لب ثانيا. الحديث النبوي يقول الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، وهذا هو الذي يقتضيه العقل السليم. فالقول بأن جلسة استراحة إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة وعكس الحديث السابق الشاهد يرى ما لا يرى الراقب. كيف هو؟ إن ابن القيم هو الراقب، ومن كان سبقه من القلب بمثل قوله ألا وهو أن جلسة الاستراحة فعلها الرسول لحاجة في بدنه من سن أو من بعض، هذا قول صدر من الغائب عن مشاهدة فعل الرسول عليه السلام وصلاته. بينما أبو حميد الساعدي ومعه عشرة من الصحابة، وقد يكون منهم مالك بن حويرث الذي روى الحديث حديث الجلسة مستقلا عن الجماعة، هؤلاء كلهم يتفقون على شيء اثنين. أولا أن الرسول عليه السلام جلس جلسة الاستراحة في الصلاة، وثانيا على أنها من تمام صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان حقا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله أن هذه الجلسة فعلها الرسول الحاجة لما خفي ذلك على أولئك الصحابة، وكان الأمر كذلك أي لو كان هؤلاء الصحابة يرون أن جلسة النبي صلى الله عليه وسلم هذه إنما بعثها للحاجة لما جاز لهم أن يحشروها في سلسلة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من إدخال ما ليس من العبادة في العبادة، ما ليس من الصلاة في الصلاة. وما كان لنا أن نتصور أن مثل هذا الإدخال يمكن أن يقع من فرد واحد من الصحابة فضلا عن أن يقع من جماعة، لا سيما إذا كان هؤلاء الجماعة قد تحداهم أحدهم بأنه يعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أحسن منه، لذلك هو عرض عليهم أن يصلي لهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له أرد. فلما عرض ما عنده وجاء في هذا العرض أن الرسول عليه السلام جلس جلسة التحية صدقوه وقالوا له صراحة هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجوز نسبة الوهم على هؤلاء الصحابة بمعنى أنهم أكثروا في الصلاة ما ليس منها، فهذا أبعد ما يكون عن الصواب، وبذلك يثبت أن جلسة الاستراحة سنة مؤكدة فعلى الرسول عليه السلام دون أن يأتي خبر آخر يبين أنه تركها ولو أحيانا. ولذلك فنحن مع الشافعية وبصورة خاصة مع الإمام النووي الذي ألح على المصلي أن يحافظ على السنة في الوقت الذي ضيعها جماهير الشافعية الذين يجدون هذه السنة في كتبهم ثم هم لا يفعلونها، فضلا عن غيرهم من الحنفية والمالكية الذين يجدون التنصيص على كراهة الجلسة، وهذا خلاف السنة الصحيحة. وهذا ما لدينا حول هذه المسألة.
سؤال آخر، ما هو حكم
الحيوان الذي يوضع في المتاحف المنازلية؟ يعني السؤال يعني ما هو حكم وضع الجواب إذا وضع هذه الحيوانات وهي حيوانات من قول الله تبارك وتعالى، فمن حيث وضعها في المتاحف في طبيعتها التي خلقها الله عز وجل عليها لا نرى من ذلك رأسا، إلا أن هناك شيئا وهو أن هذه الحيوانات يجب أن يوضع إلى طريقة ماذا نقول تصميمها، إلى طريقة تصميمها. فقد كنت سمعت في الشام وأنا في صلاة بحث عن البحث من بعضهم بأنه يقول إن أي حيوان من هذه الحيوانات التي تصبر وتجمد لتوضع هكذا منظرا أمام الناس إنما يتمكنون من تجميد هذه الحيوانات بحفنها بمادة معينة فتسري هذه المادة في بدن الحيوان فيتسرب إليه الموت رويدا رويدا فيموت وهو متجمد الأعصاب يبقى هكذا كما لو كان حيا. فإن كانت الوسيلة هي هذه ففي ذلك في اعتقادي تعذيب للحيوان وتمثيل به، وذلك بما نهى الشارع عنه. فمن هذه الحيثية لا يجوز تعاطي هذا العمل لما فيه من التعذيب، وبالتالي لا يجوز نصفها لأن في ذلك مساعدة على تصديرها الذي هو منهي عنه لما فيه من التعذيب. وإن كان هناك طريقة أخرى لهذه العملية فينبغي أن ينظر إليها، وأنا ما سمعت طريقة أخرى. فعلى ذلك فلا نرى هذا التجميد لما فيه من التعذيب.
وش عملنا في البيت بسؤال المتحف؟
هذا هو
الملك كلنا ليس له علاقة
بالملائكة أو غير ذلك.
بالنسبة لمن السواق؟
نعم.
هل يجوز نقول تصلي عليه قبل قضيها؟
لا يصلي عليه قبل قضيها؟ يعني رجل اشترى سلعة ثم لم يستلمها أو يبيعها، لا يجوز. هذا في أحاديث صحيحة نهى عن بيع السلعة قبل قضيها وقبل نقلها من مكانها.
هل يجب طب يقرأ القرآن ويحمل
للجنب كالحافظ أن يقرأ القرآن، لأن الجنب يختلف عن الحافظ في مسألة واحدة من هذا الحكم، ألا وهي أن الجنب يقرأ بحقه أن يقرأ القرآن جنوبا وعليه أن يرتجلا. أما الحائض فباعتبار أنها لا تستطيع أن تطهر إلا بعد أن يمضي عليها عدتها من الحيض فلا تحكم من تلاوة القرآن والثواب الذي للمسلم من هذه التلاوة. فالجنوبين وإن كان يشارك الحائض في حكم جواز التلاوة لكنه يختلف عنها في أنه استطاعته أن يتطهر وأن يغتسل، ولذلك فإن لم يفعل وصلى وقرأ جنبا فتكون قراءته مكروهة. لكننا لا نقول إن قراءة الجنب هذه محرمة كما يذهب إلى ذلك جمهور العلماء لعدم صحة حديث في تحريم قراءة الجنب عليه، وإنما قلنا بالقراءة فقط لسببين اثنين. الأول لأن القراءة في حالة الطهارة بلا شك أفضل منها في حالة الجنابة، والأمر الثاني وهو الأقوى ما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم تبول يوما فلقيه رجل فسلم عليه، فبادر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الجدار فتيمم ثم التفت إلى الرجل قائلا السلام وعليكم السلام، إني كرهت أن أذكر الله إلا على الظهر، أي كره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرد السلام على من سلم عليه إلا وهو على طهارة، مع أنه ليس هناك إلا السلام. فلأن يكون مقروها عند الرسول عليه الصلاة والسلام قراءة القرآن جزءا أو كلا على جنابه مكروها من باب أولى، لأنه إذا قال وعليكم السلام مكروه بدون طهارة، فلأن يقول هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى إلى آخره، وفي الآية ذكر السلام المؤمن المهيمن، أولى أن يكون ذلك مكروها. لذلك نقول بجواز قراءة الجنب للقرآن على جنابته لأنه لم يأتي التحريم، مع قولنا بكراهة ذلك لما ذكرنا من قول عليه السلام إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. في هذه الحياة الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام جاهد المشركين بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم، فمجاهدة المشركين لا تنحصر بقتالهم لا سيما والقتال هذا غير ممكن اليوم مع الأسف الشديد للأوضاع التي يعيشها العالم الإسلامي من الاستعمار المادي أو الفكري أو كليهما معا. فإذا لابد من أن نلاحظ أن هذا الجهاد الثالث المذكور في الحديث السابق جاهد المشركين بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم، فمجاهدة المشركين بأنفسنا أهم من مجاهدتهم بأسلحتنا. هذه المجاهدة التي هي غير ممكنة مع الأسف في العصر الحاضر، فتبقى الأجزاء الأخرى الداخلة في عموم وأنفسكم قائمة وممكنة، ومن ذلك أن لا نتشبه بهؤلاء الكفار، فإن ذاك نكون قد حققنا جزءا من هذا الجهاد للمشركين في أنفسنا. فقد جاءت احاديث كثيرة كانت قد بلغت اكثر من 40 حديثا في كتاب حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، كلها تدور حول مسألة واحدة هامة في الاسلام، وهي ان لا يتقصد المسلم مشابهة المشركين في شيء من الجائهم وعاداتهم، بل كله بعضها يدور على تقصد المسلم مخالفة المشركين حتى فيما لا إرادة لهم فيه. ومن أبرز ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: خالفوا اليهود والنصارى فإنهم لا يسلمون شعورهم، أو قال: إن اليهود والنصارى لا يسلمون شعورهم فخالفوهم، لا يسلمون شيبهم فخالفوهم. فهذا الشيب لا يملكه المسلم إنما يبلغ سنا معينة فيشيب كما يشيب أي كافر في الدنيا. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يتعمد المسلم الشائب أن يخالف غيره ممن هو مخالف لدينه لصبر لحيته، أي الحناء وله ذلك من الأصبغة بشرط اجتناب الصبر بالسواد لحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه أبو قحافة والد أبي بكر الصديق بعد فتح مكة، جاء ولحيته كالثغارة وهو نبت أبيض كالقطن، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: غيروه بشيء وجنبوه السواد. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: سيكون في أمتي أقوام يسبغون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة. فقد روى عليه الصلاة والسلام المسلم في هذا الحديث أن يتقصد مخالفة أهل الكتاب فضلا عن غيرهم من المشركين والثانيين بأن يتعمد صف لحيته فيتميز بذلك في شخصيته عن الشخصية الكافرة. فإذا الطريق هو أن يجاهد المسلم المشركين بكل ما يستطيع خاصة مما يتعلق بشخصه، الأمر الذي لا يضطر إلى أن يتعامل فيه مع غيره، فضلا عن أنه لا يضطر أن يستعين بدولته وحكومته، فهو جهاد منحصر في ذاته وشخصه. ولهذا فأنا أعتقد أن الطريقة التي يمكن التمسك بها للوصول إلى الهدف الذي ينشده كل الدعاة الإسلاميين من مختلف الأحزاب والجمعيات لإقامة الدولة المسلمة، لا طريق إلى ذلك أبدا إلا طريق البدء بإصلاح النفوس وإصلاح الأفراد، وتكون هذه هي اللبنة الأولى التي توضع لصرف الدولة المنشودة. وإلا فإذا ظل هؤلاء الجماعات أو الأحزاب يتنجمون حول طلب إقامة الدولة المسلمة من الذين لا يرغبون عن الإسلام ولا يتبنون الإسلام لا عقيدة ولا عملا، فإنما هم يطلبون من الفاقد للشيء، وقديما قالوا فاقد الشيء لا يطيعه، فعليهم هم أنفسهم أن يبدأوا بتحقيق ما يمكنهم من الأوامر الشرعية، ومنها ما نحن فيه من جهات المتفقين بمخالفتنا لهم في أزيائهم وفي عاداتهم وفي أذواقهم. وبذلك
من التمر؟
لا يجعل متعاطي هذه المادة يتخدر
هذه المخدرة يعطونها لك
مثل الأطلاق أنا تقول لا أنا مطلق أطلاق أنت أنت ما قلت لا هذا أنت لو قلت ما أنت ما تقول ما أنا أقول إلى الثاني نطلب المادة المخدرة في هذا الدواء الذي يعطى المريض لا يؤثر في عقل صاحبه لا يشكره على حد قوله عليه السلام ما أثر كثيره فقوله الحرام فلا بأس من ذلك لأن التخدير هو غير الشك فالمادة المخدرة إذا كانت تثبتها قليلا لا تؤثر في متعاطيها ولا تجعله تأثيرها جسميا بحيث انه يصبح كشان الدخان يصبح لسان حاله يقول هل مزيد فرغت من هذا الدواء في
نهايه شيخ ما قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكر فيه ثلاثة لا ينظر الله إليهم وذكر منهم رجل متبلح بالكلم
في هيك حديث؟
نعم ذكر رجل متبلح بالكلم لا تقربوا
لما أنت مستشفى لرجل التبلح
نعم
تبلح بالطيب ورجل متبلح بالطيب هيك لغة الحديث بالطيب ولا بالخلوق؟
لا بالطيب
المقصود به نوع من الطيب وهو الخلوق وهو طيب يركب من مواد فيها زعفران فيها غير ذلك وهو طيب النساء ونهى الرسول عليه السلام على استعمال هذا الطيب هذا النوع من الطيب على اعتبار انه من طيب النساء هذا هو الجواب تعطيب النسر شعبيا لا في الإسلام لأنه ينادي مقصدا من مقاتل تشريع الإسلام للنكاح وهو المقصد الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تزوج الودود الودود فإني مباح بكم الأمم يوم القيامة فحب الرسول عليه السلام الإسلام إذا تزوجوا أن يتطلبوا المرأة معروفة الأصل وأنها ولودة وبين معلل ذلك في قوله لأنه يباهي الأمم يوم القيامة بكثرة أمته الذي او الحاكم او النظام الذي يفرض على المسلمين تحديد ذريتهم فهو يعود بالنقض على قوله عليه الصلاه والسلام تزوجوا الودود الودود فاني مباح بكم الامم يوم القيامه ولا شك ان كل نظام او قانون يعارض ما روى اليه الشافع من الحكمه في مسألة الزواج فلا يجوز تبني مثل هذا القانون أما الطرد من الأشخاص له وضع خاص بالنسبة لزوجه وأهله كان تكون مثلا مريضة ويكون الأطباء المسلمون ناصحون بأن هذه المرأة تتحمل المياه في كل سنة فإن ذلك قد يعرضها للموت أو للمرض الذي يلازمها حتى الموت. فمثل هذا يجوز من تحديد النسب بشرط أنها إذا رجعت إلى صحتها التمرعية عادت إلى ما كانت عليه من قبل من عدم تحديد النسب. هذا جوابي في هذه المسألة. الوسيلة الوسيلة ما كما تكلمنا أمس بأن الوسائل لها حق الغايات، فإن كانت وسيلة ما اختلفت أنا والله تؤدي إلى ما حرم الله فهي حرام، وإن كانت تؤدي إلى ما باح الله فهي مباح. فهذه وسائل اليوم من العزل المبتكرة، سواء كان حبوب أو كان شراب أو كان تنظيم الاتصال الجنسي كما يقال، فكل هذه الوسائل لا حكم الغاية. فإذا كانت هذه الوسائل تتخذ للتحديد النسل الجماعي فقد علمنا أن هذا ينافي الإسلام، وإن كانت تتخذ وسيلة من هذه الوسائل لتحديد النسل لظرف خاص في زوجين اثنين فهي مباحة، إلا إذا ثبت طبيا أن وسيلة من هذه الوسائل مضرة بالمرأة كما يقال عن بعض الحبوب، فحين ذاك يتلف هذا النوع بذاته لضرره. عليه الصلاة والسلام. ما هي أسباب الجنة؟
وجود بعض الأحاديث تفضل عنه يشبع كثير من المبتدعة في تلك الجنة، يسبحون ويحمدون ويسجدون، ثم نجتمع خوفا وخيفا في نفوس الله على تلك الجنة. أخي الأحاديث يسجدون لك الأحاديث على شرعية تلك الجنة.
نعم. تجوز الاستدلال بعمومات النصوص التي لم يجري عليها العمل. السلام عليكم ورحمة الله. لا يجوز الاستدلال بعمومات النصوص التي لم يجري العمل عليها، أي على عموم المطوع الشارع. لأن النص العام الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام هو أعلى بدلالته ممن يأتي من بعده. فأما يستدل البعض بعموم ما ينبغي أن ننظر هل جرى على هذا العموم العمل أم لم يجري، فإن جرى فيكون العمل شبهة، وإن لم يجري فيكون عمل بدعة ولا يفيد الاستدلال بمثل هذا العموم. وإنما يدل على هذا مثلا واضحا ربنا عز وجل يقول: واذكروا الله ذكرا كثيرا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هذه نصوص عامة في وصف المسلمين بأنهم طبيعتهم أنهم يذكرون الله كثيرا. استدلالا بهذه العمومات يأتي رجل مبتدع فيؤذن لصلاة الليلين، يقال له هذه بدعة، فلا تتقوا الله فلا أذكر الله ووحده، فأنتم تذكرون علي ماذا؟ هل انا لما اقول اشهد ان لا اله الا الله انا اشركت ام وحد؟ طبعا وحد الى اخر الكلام. فاشر اقول له: هذا التوحيد وهذا الذكر الذي انت بصدده بمناسبه صلاه الليل هل فعله الرسول عليه الصلاه والسلام؟ سيقول جوابي: لا ما فعل. طيب لماذا لم يفعله؟ استهتار وعدم اهتمام بذكر الله عز وجل. فنقول طبعا لا، اذا لما لم يؤذن المشروع السلام صلاة الليلين؟
لو كان أذان جوعا فلابد منها يقول هذا المبتدع فعل شيئين، ما أذن المشهود أخبع مشروع ولا هو مشروع وبيترك طول وبيترك صعابي وتابعون لآخرين حتى يأتي هذا المبتدع ويستدل بنصوص باقة عامة على هذا الذكر الخاص وعلى تعاون في مكان خاص لم يضعه رسول عليه الصلاة والسلام فيه. هذا التشريع في الأدب لكن يعتمد إلى عمومات لم يجد عمل عليها.
شيخ
الحنوك بالصراحة نعم نعم
الحديث الأول ويكون النتيجة من ناحية الفقهية
لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا الصلاة المنسية أو التي نام عنها فيصليها ولو بعد الفجر أو ولو بعد العصر. فهذا أيضا من المخصصات للحديث الأول. ومن تلك المخصصات أيضا حديث يا بني عبد مناف لا يمنعن أحدكم رجلا طاقة في أي ساعة من ليل أو نهار في مكة. هذا الحديث أيضا يخصص النهي العام المذكور في الحديث الأول وتكون النتيجة للوضوء كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبلال ذات يوم يا بلال إني دخلت الجنة فسمعت دفع نعليك بين يدي فبما ذلك؟ قال يا رسول الله لا أدري إلا أنني كلما توضأت رأيت أن لله علي ركعتين. قال عليه الصلاة والسلام فهو ذاك. فكل هذه الأحاديث تخصص النهي المذكور في الحديث الأول كما ذكرنا فيما سبق من المخصصات. وهنا لحديث بلال هذا يضاف مخصص آخر فيتبع الحديث لا صلاة بعد الفجر إلا أن تطلع الشمس وبعد العصر إلا أن تغرب الشمس إلا سنة الوضوء. كذلك من المخصصات التي طرأت على الحديث الأول بقسمه الأول ما رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح ذات يوم في المسجد كما هي عادته فلما سلم رأى رجلا قام يصلي فقال له عليه الصلاة والسلام الصبح أربعا يمكن عليه هذه الزيادة التي ألحقها في فريضة الفجر. فلما انتهى ذلك الرجل من صلاته وكانت ركعتين قال يا رسول الله إني دخلت المسجد فوجدتك تصلي الفرض فصليت وهم أواتاني سنة الفجر. فأقره عليه الصلاة والسلام ولم ينكر ذلك عليه. فصار من المستثنى من قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس حتى الفجر تستثنى فإن قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا ركعتي الفجر. والأرض من هذه من ذكرها لهذه المخصصات للحديث النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر هو لنبين ما يأتي وهو أن هناك علما في مصطلح الحديث يسمى بعلم مختلف الحديث ويذكرون فيه أنه إذا جاء حديثات اثنان من قسم مقبول وكانا متعارضين وكما التوقيت بينهما بوجه من وجوه التوقيت الى امتى فان لم يمكن سيره الى اعتبار ناسخ من المطلوب. يعني اذا امكن اثبات ان احدهما ناسخ والاخر منسوخ كان التوقيت بهذا الاعتبار على أي لا يمكن اعتبار ناسخ من الموثوق من بينهما سيرة إلى الترجيح من حيث السند فيؤخذ من أقوى إسنادات ويفرق ما دونه قوة. فإن لم يمكن الترجيح وهو المرتبة الثالثة من إلاك يتوقف ويفرق العلم إلى عالمه. نعود إلى الوجه الأول من وجوه التوفيق بين الحديثين المختلفين اللذين هما بالتسم المحمود. فنقول قد ذكر علماء الحديث وعلماء الأصول وجوها كثيرة جدا في سبيل التوفيق بين النصين المختلفين دون أن يصار إلى اعتبار الناسخ والمنسوخ إلا إذا لم يمكن التوفيق بين الحديثين على وجه من الوجوه هذه الكثيرة التي أبلغها الحافظ العراقي في حاكيته على مقدمة علوم ابن صلاح أكثر من 100 وجه. كل وجه من هذه 100 وجه يوفق بين الحديثين المتعارضين، بمعنى أنه إذا لم يتيسر للباحث التوفيق بالوجه الأول انتقل إلى الثاني، فإن لم يمكن فالثالث وهكذا فالرابع إلى 100 وزيادة. ولذلك فمن النادر جدا أن لا يمكن التوفيق بين الحديثين المتعارضين حتى يضطر الإنسان إلى أن يرجع إلى المرتبة الثانية من مراتب التوفيق، ألا وهي مرتبة اعتبار الناسخ والمنسوخ. والشاهد أنهم ذكروا في تلك الوجوه 100 فزيادة وجه التوفيق بين حديثين متعارضين، هو أنه إذا تعارض نصان كل منهما عام نظر إلى هذين النصين، فإذا كان أحدهما عام مخصوص والآخر عام غير مخصوص سمت العام هذا غير مخصوص على العام المخصوص فخصصه. هذا كلام مغلق على كثير من الناس لأنه اصطلاح مقدور من علوم الحديث وأصول الفقه، إلا أن المثل الذي نحن في صدده سيوضح لكم هذا الاصطلاح وضوحا تاما، لا سيما بعد أن قدمنا الأحاديث المخصصة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فنجد في حديث التحية حديثين اثنين، أحدهما عام يشمل كل الأوقات بعمومه، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام من حديث أبي قتادة الأنصاري أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيه فجلس إلى جانبه، فقال له عليه الصلاة والسلام: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي. وهو نبهكم بأن هذا حديث غير الحديث الثاني الآتي وهو حديث شريك الغطفان. ثم قال عليه الصلاة والسلام لأبي قتادة: هذا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي رواية أخرى فليصلي ركعتين ثم ليجلس. هذا حديث أبي قتادة الأنصاري في الصحيحين، وهذا كما ترون بعمومه يشمل كل وقت، لأنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أو فليصلي ركعتين ثم يجلس. لم يخص وقتا دون وقت، وإنما عمم وأطلق. يؤكد هذا العموم وأنه عامل إلى أبعد حدود العموم بحيث أنه يكمل أيضا وقتا من الأوقات المفروضة. يؤيد هذا الحديث الثاني وحديث جابر ابن عبد الله الأنصاري قال: لقد رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فجلس، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا فلان، وكان اسمه سليمة، يا فلان أصليت؟ قال: لا. قال: قلت فصل ركعتين. ثم التفت إلى الحاضرين جميعا فقال لهم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. متفق عليه كما ذكرنا من الحديث جابر. نجد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة التحية أمرا عاما لكل من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب لأن يصلي ركعتين. فإذا تذكرنا اتفاق أهل العلم على النهي عن الصلاة النافلة المطلقة يوم الجمعة والخطيب يخطب، إذا علمنا أن وقت كون الخطيب يخطب يوم الجمعة هو من الأوقات التي لا تشرع فيها صلاة الراتب، بل لا يشرع فيه ما هو آكل من صلاة النافلة، هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما ثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أبصد فقد لغى. إذن قول القائل لمن يتكلم والخطيب يخطب يوم الجمعة أبصد يعتبره الشارع الحكيم لغوا من القول، ومعنى هذا أنه لا يجوز لمن سمع رجلا يتكلم والخطيب يخطب يوم الجمعة أن يقول له أبصد، ولازمه أن الأمر المعروف الذي هو واجب معروف يسقط في فاسد قول الخطيب يخطب يوم الجمعة. فإذا كان هذا ثلاثة، وتذكرنا حديث سليك الغبطاني آسفا وفيه أمر الرسول إياه بأن يصلي التحية، وأمر الرسول جميع الحاضرين بأن أحدهم إذا دخل المسجد يوم الجمعة والخطيب يخطب فعليه أيضا أن يصلي ركعتين، نتج معنا أن ما يكره من الأمر بالمعروف في وقت خطبة الخطيب يوم الجمعة يجوز من التحية في ذلك الوقت ما لا يجوز من الواجبات الأخرى. فهل هناك دليل أوضح من هذا الحديث أن صلاة التحية تصلى في وقت الفراغ؟ فقد عرفنا وتبين لنا بوضوح أن وقت الخطيب يخطب يوم الجمعة هو وقت فراغ، مع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتحية في وقت هذا الوقت المكروه. ونعلم في ذلك أنه لا فرق بين وقت مكروه ووقت آخر. كان في بلده او في بلد اخر، ويبدل المسلمين صمود الله فيطوغ المسلمون جميعا في سائر اقطار الارض في يوم واحد. اما اليوم الشأن كما كان في السابق لا يمكنه ان نثبت رؤية هلال رمضان في جميع أقطاب الأرض. فهم لأن هذا تكون وسائل مقرنة لما يجدون هذه. فماذا كانوا يفعلون؟ تسقط كل منطقة بصيام البلدة التي هي من الممكن أن يسكنهم خبر بيتا إلى ذلك اليوم. اليوم لا يمكن تنفيذ هذا الحكم الشرعي لأنه ليس هناك حاكم مسلم يلزمهم جميعا أن يجلسوا. فنعود إلى ما كنا عليه في ثالث الشهر تماما. فيسوهم كل إقليم على حدة بس لأنه ليس من المعقول أن تسمع أنت ذات مكي وكذا تقول تمت إلى رمضان في تاريخ مثلا 15 ثانون أول مثلا وهنا ما تمت فتصوم أنت لوحدك لأنه أثبت هناك لله بينما جميع من حولك لا يصومون. لا أنت لك تنسجم مع أدم الجماعة وتصوم صيام تفضل بفطرية. هذا غلط، هذا مخالف لصومه بنعم، لكن هذا الغلط لا يمكن تداركه الا عندما يكون الحاكم مسلم ويحكم هذه البلاد كلها.
في حديث أظن صحيح صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون صحيح؟
لا غير صحيح، لكن الصحيح صومكم يوم يفطر الناس وفطركم يوم يفطر الناس.
هذا صحيح.
لا أذكر الآن بس هذا حديث صحيح لا طبعا.
والآخر موضوع أو ضعيف؟
ما له أصل.
ما له أصل.
حتى مجلة الوعي الإسلامي اسمها ريال بالدين. فهذه أصبحت في الأشهر الأخيرة تعقد فصلا خاصا في الحديث الضعيف في الموضوع بعنوان ليس بحديث، تحت عنوان ليس بحديث. هذا العنوان صدق هنا بجانب جديد. يوم صومكم يوم نحرقكم ومضروب عليه اصطلاح، يعني ان هذا ليس بصحيح. تحت هذا العنوان يريدون كثيرا من احاديث الشائعه ما بين ضعيف ولا اصل له، ويعتمدون في هذا على كتاب سلسله احاديث ضعيف الموضوع وينقلون نص كلام الله. وان كانوا ما لديكم السمع لا يبشرون اطلاقا انهم من كتاب السلسلة. الشاهد هذا الحديث بالذات اوردوه في زاويه وفي كل العدد يذكرونه وعليه الضرب على الحديث اشاره الى ان هذا الحديث مشهور ليس بحديث.
هنا عندنا بدون غير جماعة تصريح من السلسلة، عندنا عهد كبير في الهلالي وجماعة سوريا يصومون مع مكة وبعض آخر يصوم مع البلاد. فحسب رأيكم دكتور الهلالي وجماعة مخطئون؟
هذا اجتهاد، نحن لا نرى هذا، لأنه يصير فيه تفرق بين المسلمين في البلد الواحد، وتفرقهم في البلاد أقل خطرا من تفرقهم في البلد الواحد. يعني ثم ليس هناك في الشريعة ما يلزم المسلمين بأن يصوموا لرؤية بلد مسمى لمكة مثلا أو لمدينة. فيا ترى لو سبق مكة بلد آخر فأثبت الهلال ولم يثبته مكة إلا متأخرا، فما من يصوم فأظن يتمسك بمكة فهذا لا دليل عليه. وإن صار مع البلد الأخرى ولو لم تكن مكة فيوجد الإشكال السابق، حيث يقع اختلاف في البلد الواحدة وبعضهم يصومون وبعضهم لا يصومون. أما حينما يكون الحاكم المسلم فهو الذي يفرض فرضا على جميع المسلمين أن يصوموا في يوم واحد دون انتظار كل إقليم أو كل منطقة لترى إلى الحال. فالأمر يعود داخل الحاكم.
في بعض المغاربة بعض من تونس بعض كذا فالذي وقع هو أن تونس ومدير المركز هنا كان تونسي فهو حسب توقيت تونس المغاربة حسب توقيت المغرب ترك حسب توقيت تركيا الأرض هنا مع ترك هذا فكيف
أقرب بلدي أقرب كليم زيد إلى تلك البلاد يصوم هنا في صيامه يجب محو الطائفية هذه أو كيف حجم المقيم.
أنت تجمع الجمعة في الخطبة.
غيره. أنت إيش عندك؟
يعني أول الحديث للعبد صول زمرياتين قال هو الحديث دي شوئت كل بلد حين أتى والناس من الشام.
ليس في حديث ابن عباس التصريف أن رسول أمر أن يصوم الناس كل منهم بوحيد بلده ليس في حديث عباد شارع التصريب فأنت ذاك الربلي طيب أنا تذكر أن الحديث فيه أن قريبا جاء من الشام فأخبره بأن معاوية صام أي ابتدع صيام رمضان روقت له يوم السبت فقال أما نحن فنصوم برؤية المدينة قال ألا تصوم برؤية معاوية قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو تقريبا إذا ما كان التحديد فهذا على التقريب لفظ حديث ابن عباس وحينئذ فكما ترى ليس فيه التصريح بما يفارق عبور قوله عليه السلام صوموا برؤيتي وانما جواب ابن عباس خرج مخرج معالجه قضيه معينه صورتها ان هناك اقليمين اقليم المدينه الحجاز واقليم الشام فأقليم المدينة صاموا في يوم غير يوم صيام الشام وطبعا كل من الأقليمين لا يمكن يميزين أن يعرف متى يصوم هذا الأقليم دون ذلك ليوعد المسافة ولكن لما رجع قريب جاء بعد ما بدأ هو في المدينة الصيام من قبل أن يأتي بأيام فاستطاع هو أن يخبر ابن عباس بأن الشاميين تبعا لأمر معاوية صاموا يوم السبت مثلا فأجاب ابن عباس بأننا نحن نصوم على رؤية بلادنا هل تصوم على رؤية بلاد الشام؟ قالوا لا هكذا أمرنا رسول الله وهكذا أمرنا رسول الله يعود إلى هذا التفاوت الذي وقع بين ابتداء الصيام بين المدينة وبين دمشق فلو التزم المدنيون أن يصوموا برؤية معاوية لربما ظهر في صيامهم نقص لو تركنا أهل المدينة صاموا الأحد وأهل دمشق صاموا السبت ثم أضطروا على أساس صيام 29 يوما ثم عيدوا فإذا عيد أهل المدينة مع أهل الشام فاتهم يوم واحد وكان فيهم 28 يوما فهذا الحديث عبث بعالج قديم عيني وهو إذا ابتدع أقليم الصوم على خلاف أقليم آخر فلكل من حينئذ أن يتمم بناء على عقيدتهم. فإما أن يرعى إلى الإفطار وصلاة رمضان، وإما إذا هم عليهم فيكسبوا له 30 يوما. وبغير هذا تضطرب الأمور بين الولدين فلا يتم الصيام الشرعي. هذا الذي قال فيه ابن عباس فاتل أمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ فتدمر في قوله العام صومك لرؤيته، بدليل ان الذي يقول صوم لرؤيته مثل مثلا يقول بمثل حد الطريق لكل رؤيته، لكل رؤيته. نعم. لان قريبا جاء بعد ان دخل كل من البلدين بالصيام برؤيته الخاصه، فيخرج ايضا من الصيام برؤيته الخاصه، لانهم اذا اختلفوا في الدخول واتفقوا في الخروج فقد يحصل اضطراب اما زياده يوم او نقص يوم.
مع توفر الاسباب اليوم تسلموا للحاكم وتوفر الاسباب. نعم. المشكله
لا يقع، هل يقع صحيح؟ لذلك وقلت انه حديث عباس تعالى في جزئيه معين، صحيح انه لا يقع. نعم. لا لا خلاف في ذلك، بل المجتهد عالم وتعالى لا يكون الا مجتهدا، واذا استبتي فهو مفتن، وان لم يستبت فليس بمفتن، لكن كل مفتن يجب ان يكون عالما، اي يجب ان يكون مجتهدا. واضح؟ لذلك جاء في كتب الحنفية ولا يجوز تولية الجاهل على القضاء. هذا في المثل. شرح الشارحون كابن همام كلمة الجاهل قالوا يعني المقلد، فالمقلد لا يولى القضاء، لأن الذي يعني الصغير الذي يقضي بين الناس ينبغي أن يكون عالما، والمقلد جاهل. ولذلك فالعالم هو المجتهد، وإطلاق لفظة العالم على العلماء المقلدين هذا من باب التجاوز والتسامح وارتكاب المجاز، وإلا العالم هو الذي يقول قال الله قال رسول الله، وقد أشار إلى هذه الحقيقة قوله عليه الصلاة والسلام عليكم السلام رسول الله، إن الله لا يمتد علينا انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يطلب العلم بفضل العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا عوضوا، اتخذوا رؤوسا جهالة أي مقلدين، لأن العلم لا يكون إلا بمعرفة الكتاب والسنة. وهذا الحديث ينطبق على المسلمين منذ سنين طويلة، لأنه لا يكفيهم إلا مقلد جاهل لا معرفة له في الكتاب والسنة. فلذلك تأتي الفتاوى في استبدال ما حرم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تأتي الفتاوى اليوم من المطابع الفلسطينية في استبدال ما حرم الله لجهلهم بالكتاب وبالسنة. وعليكم السلام ورحمة الله.
العلم
على عالم لا على وصيه، أن هذا الآن العالم يقول حرام، يقول المقلد آمين. تعرف ليش حرام؟ ما أعرف، هذا لا يوجد في الإسلام إلا عند الضرورة، لكن يعرف العالم لما حرم الشيء أخذه القرآن أو الحديث أو من الاجتهاد الذي هو إجماع الأمة عليه أو قيمة الاجتهاد منه. فإذا كانت الآية والحديث لم يجوز لهذا المقلد مخالفة حكمه، لأن هذا الحكم قائم على الكتاب والسنة. وإن كان من اجتهاد العالم فبجوز خالفه، لأنه بيسأل عالم ثاني بيعطيه رأي ثاني، فبيتبع عنده الرأي اللي بترجع عنده. ولهذا قال عليه السلام: استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. التقليد اللي هو الانطلاق في العلم على غير بصيرة هذا لا يجوز في الإسلام. لذلك قال بعض العلماء: لا فرق بين رجل يقلد وبين بهيمة تقاتل. بهيمة تقاتل، ما تعرف هذه البهيمة تقاتل المرعى الخصب أم إلى ذبح؟ هكذا المقلد يقال له هذا حرام، يقول حرام، هذا فرض، يقول فرض، لكن ما الدليل؟ لا يعرف الدليل. فهذا كالبهيمة التي تقاتل.
فقيرت ان التداخل الناتي مشروع من نصر الوجه.
الدعاء إلى الله عز وجل مشهور فيأخذ دعاء، لكن دعا وأشرف
أكثر من ذلك
ويتصف لأبيها قبل أن يتصف في لحظة واحدة يسمع طلبات الملايين الملايين التي لا تعد لا تحصى من الإنس والجن والملائكة والمخلوقات كلها، ويستجيب يسمع قبل كل شيء ويميز هذه الطلبات بعضها البعض. ثم هو في اللحظة الواحدة يعمل عملية إنسانية دقيقة جدا، وهذا يقبل وهذا يطرح كيف على هذا الشعور خطأ من أصله، لأنه قائم على تشبيه الخالق بالمخلوقات. وإذا كنا صحيح الخالق دائما وأبدا ليس كمثل شيء، يجب أن نستحضر فورا أن هذا السؤال خطأ. ومع ذلك فتوكلت في مطلع كلامي من باب التقريب كما علمنا الرسول عليه السلام، أنه كيف يراه المؤمنون يوم القيامة كلهم، وأن في صعيد واحد يعني بده يتخيل الإنسان شيء فوق عقله، أنه البشر من يوم الله خلق آدم إلى اليوم كم مليون من البلايين من البشر شيء لا أصيب الله عز وجل. فجاءت سؤال كيف يعرف المؤمنون جميعا